إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ونزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء فما من أمر يحتاجه الناس إلا وبينه لهم وما من مصلحة إلا وأرشدهم إليها وما من مفسدة إلا وحذرهم منها ومن أعظم ذلك وأجله طريق الإصلاح والتغيير وسبيل الاستخلاف والتمكين فإن الله تعالى بيّن ذلك أتم البيان وأوضحه أعظم الإيضاح بما يفهمه كل إنسان ولا ينتطح فيه كبشان فقال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا كلام بين فصل، ما هو بالمجمل ولا الهزل، يفيد أن الإصلاح والتمكين مرتهنان بإصلاح القلوب والنفوس وتمكين الدين والشرع فيها. فلا بد من إقامة التوحيد وتقوية المعتقد وتحسين العمل وإصلاح السلوك. هذه مقدمة ضرورية يمكن بها الدين في القلوب والأبدان قبل أن يمكن في الدول والبلدان. إنها مقدمة تتمثل في تحمل المسؤولية والقيام بواجب الإصلاح في الأفراد والمجتمعات، فإن الفرد وحدة بناء المجتمع، فإذا أصلح كل فرد نفسه صلح المجتمع تبعا. هذا فرض الله علينا وشرطه الذي ألزمنا به، وبه قامت دولة الإسلام في القديم والحديث. فإذا وفينا به حصل لنا هذا الموعود العظيم، وإذا أخلفناه تخلف عنا الموعود وحصل لنا ضده من الشر والفتنة الكؤود. وبين أيدينا حديث شريف من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم يرتبط بما نتكلم فيه ارتباطا وثيقا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يبين ما نتكلم فيه من تحمل المسؤولية وإصلاح الأفراد، وأن ذلك فرض على الأمة يسأل عنه كل أحد منها بين يدي الله تعالى. وتأمل معي في افتتاحية هذا الحديث كيف وقعت بصيغة من صيغ العموم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا خطاب موجه إلى الأمة يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل فرد من أفرادها راع، فليست الرعاية مقتصرة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وإنما هو من باب التمثيل وذكر بعض أنواع الخاص بعد العام تنويها بشأنها وأهميتها. فالافتتاحية نص في أن كل مسلم يعد راعيا، وفي أن كل مسلم مسؤول عن رعيته. فإذا عرفنا هذا فكيف نفهمه في أفراد المسلمين الذين لم يسترعوا برعية، سواء كان ذلك في حكم أو أسرة أو نحو ذلك؟ كيف يكون كل واحد من المسلمين راعيا وليس مسؤولا عن غيره؟ قال أهل العلم: كل عبد راع على جوارحه وهو مسؤول عنها، راع على قلبه، راع على أعضائه، راع على بدنه، يسأل عن كل ذلك بين يدي سيده أقام فيها أمره أم لا. وقد وردت في ذلك بعض الأحاديث الخاصة وتؤيدها عمومات أخرى في أن كل أحد يسأل بين يدي ربه عن عمره وشبابه وماله ونحو ذلك. فهذا يدل دلالة بينة على أن الرعاية ليست مقصورة على الجماعات، ليس الراعي هو الحاكم فقط، ولا الوالد فقط، ولا الوالدة فقط، ولا السيد فقط، وإنما كل أحد من المسلمين راع على نفسه، راع على قلبه وجوارحه، يخاطب فيها بإقامة أمر الله، فإذا فرط في ذلك فهو مسؤول عنه بين يدي سيده حين وفوده عليه. والتعبير بالرعاية من النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعبير بليغ يفيد فائدتين: إحداهما التزام الراعي بالإصلاح والعدل، لأن الراعي في الأصل هو الحافظ المؤتمن، والحافظ المؤتمن لا بد أن يقوم على إصلاح ما استحفظ فيه وأتمن عليه، ولا بد أن يقوم فيهم بأحكام العدل. فالراعي الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتمسك بهذه الصفة حتى يكون راعيا على الحقيقة. والثانية التزام أحكام الشرع، لأن الراعي في الأصل هو من يسترعيه غيره، فهو تبع لغيره منقاد له، والراعي لا يسترعيه إلا سيده وربه، لا يسترعيه أحد من الناس، فليس خادما للشعب، وليس عبدا للشعب، وليس مسخرا في سلك الديمقراطية، وإنما هو عبد لربه وسيده وخالقه، مخاطب بأحكامه وتشريعاته، فإذا فرط فيها فهو الذي يحاسبه لا أحد من الناس. فالراعي لا يكون راعيا على الحقيقة إلا إذا تمسك بهذه التبعية، إلا إذا طبق في نفسه أنه تبع لغيره، أنه يسير من قبل غيره. لا تتكلم يا أخي أثناء الخطبة، الشخص الذي يتكلم تضيع عليه جمعته. فالراعي لا يكون راعيا على الحقيقة إلا إذا تمسك بهذه التبعية وعمل بها لابد أن تأتيه أوامر فينفذها، لابد أن تأتيه نواه فيمتنع عنها. فالراعي ليس مستقلا بنفسه، وإنما هو تبع لمن يسترعيه. فهذا تعبير بليغ ممن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، يفيدك حقيقة وظيفة الراعي. من هو الراعي؟ وكيف تكون رعايته؟ وكيف يحققها على الوجه المطلوب منه؟ فلا بد أن يكون تابعا لغيره ينقاد له، وهذا الغير هو رب العزة تبارك وتعالى، ولا بد أن يقيم في رعيته أحكام الإصلاح والعدل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة على عادته صلوات الله وسلامه عليه، وهي العادة التي ورثها عنه السلف. فكان السلف يفسرون العمومات ببعض ما يدخل فيها، ولا يقصدون بتفسيرهم الحصر، وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في التفسير وغيره إذا اطلع على تفاسير السلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفراد هذا العموم على سبيل التمثيل والتقريب، فبدأ بأهمها على الإطلاق، وهو الأمير المؤمر والحاكم المحكم الذي يلي أمور الناس، وتكون ولايته هذه ولاية عامة. فهذه أعظم أنواع الولاية على الإطلاق، والرعاية التي فيها هي أكبر صورها على الإطلاق. لأجل هذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال صلى الله عليه وسلم: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. وفي رواية: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا هو الإمام الحاكم السلطان الذي تكون ولايته عامة تنفذ في قطاع عريض من الناس، فهو راع فيهم ومسؤول عنهم. فاستحضر معي ما سبق ذكره في تفسير الراعي، وبه تعرف عظم مسؤولية الحاكم. فإن ولايته ليست ولاية على واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما هي ولاية على فئام من الناس، على مئات أو ألوف أو ملايين أو أمة. إذا كان خليفة عاما أو سلطانا عاما، تكون ولايته على الأمة، على أمة الإسلام التي لا يعرف عددها إلا الله. فهذه مسؤولية ضخمة وأمانة عظيمة يبوء بها بين يدي ربه يوم القيامة، فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة فيها. وقد تلونا آنفا قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا جماع واجبات الإمام. لقد ذكر أهل العلم واجبات عدة تجب على الإمام، وهي حقوق عليه لرعيته، فالذي ينتظمها هذه الآية الكريمة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن فجامع واجبات السلطان القيام بحق الخالق والخلق. لابد أن يقوم بحق الخالق في نفسه ورعيته، وهذا أولا وقبل كل شيء، ولابد أن يقوم أيضا بحق الخلق من رعيته، لابد أن يقوم على سياستهم وإصلاحهم وإنفاذ أحكام العدل فيهم والأخذ بالحق للمظلوم والأخذ على يد الظالم، كل هذا لابد منه، والتفريط في ذلك يؤول به إلى مسؤولية ضخمة بين يدي الله عز وجل. وقد أتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر بفضيلة العادلين من الولاة ورذيلة الظالمين منهم، تبين أن العادل منهم له فضل كبير ومكانة عظيمة وثواب كبير، وأن الظالم منهم له ضد ذلك من الحسرة والندامة والعذاب الأليم. فمما جاء من ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد منهم فقال: إمام عادل. فالإمام العادل يظل يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس حتى يخوضوا فيه خوضا ويشتد عليهم الكرب، فعندئذ يكونون أحوج ما يكونون إلى ظل وراحة، فعندئذ يكون ظل الله، يكون ظل عرشه جل في علاه، ولا يكون يومئذ إلا هذا الظل. يخصه الله تبارك وتعالى بأناس لهم صفات معينة وسمات محددة، فمنهم من قام بالعدل في إمامته وإمارته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. فأنت ترى في هذا الحديث أنه ليس مقصورا على الإمامة العامة، بل يتعدى إلى كل ولاية، إلى كل إمارة، إلى كل سلطان يتولاه أحد من المسلمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، فذكر أنواعا خاصة ثم عمم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان أيا كان سلطانه وأيا كانت إمارته، وهو في سلطانه مقسط أي عادل، وهو في سلطانه أيضا موفق مسدد، يسير بالصواب والسداد والهدى، لا يجور، لا يظلم، لا يضيع أحكام الله تعالى، لا يحكم بغير ما أنزل الله. هذا السلطان المقسط هو من أهل الجنة، هو أحد ثلاثة أصناف من أصناف أهل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذه دعوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن دعا عليه فيا حسرته وندامته. هذه دعوة خرجت من فمه الشريف موجهة إلى رب العزة تبارك وتعالى، هي دعوة للإمام وعليه، هي دعوة له إذا رفق بأمته، ودعوة عليه إذا شق عليهم. فلينظر كل إمام وكل سلطان وكل أمير في أمته، أرفق بهم أم شق عليهم. فإن كانت الأولى فله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآخرة فعليه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا عام أيضا في كل راع وأمير: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، يكذب عليهم، يخونهم، يظلمهم، يأكل أموالهم، يريدهم موارد الفساد والضياع، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام ما دام متلبسا بهذا الإثم، لا يدخل الجنة أبدا وهو بهذه الشاكلة. لابد أن يطهر، لابد أن يتخلص من هذا الإثم، إما بعفو الله تعالى وإما بعدله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم ملك كذاب. ملك كذاب، لماذا يكذب وهو ملك؟ لماذا يكذب وهو مؤمر؟ من يخشى؟ من يخاف؟ وأي أحد له سلطان عليه؟ وإنما يكذب من كان بضد هذا، من كان يخشى أحدا له سلطان عليه. وأما السلطان فمن سلطانه؟ وأما الأمير فمن أميره؟ فلماذا يكذب؟ ولماذا يخون؟ ولماذا يظلم؟ مثل هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم، وبه أختم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوقهم إلا جاء يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. قال صلى الله عليه وسلم: أولها ملامة، وأوسطها حسرة، وآخرها ندامة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوقهم، سواء كانوا من الأولاد أم من الأقارب أم من الأصدقاء أم من عامة الناس، فكيف بمن يلي أمر ملايين مملينة تجيء يوم القيامة تمسك بتلابيبه وتمسك بعنقه؟ ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوقهم إلا جاء يوم القيامة متهما. متهما، الأصل فيه الظلم، الأصل فيه الإثم، الأصل فيه الوزر، يجيء يوم القيامة على هذه الشاكلة مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره. هذا دليل التبرئة، يخاطب بالبينة والدليل. ما بينتك على العدل؟ ما بينتك على إقامة حكم الله؟ ما بينتك على القسط والعدل؟ فكه بره أو أوبقه إثمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: في الإمارة أولها ملامة. أول الإمارة لوم وعتاب واعتراض: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا تركت كذا؟ وما وجهة نظرك في كذا؟ ونريد أن نعترض عليك، ونريد أن نحشد لك المظاهرات، ونريد أن نعتصم لك في التحرير. وأوسطها حسرة وندامة، ينظر الواحد إلى نفسه في تقصيره وتفريطه فيتحسر ويتندم يقول يا ليتني ولو استقبلت من أمري ما استدبرت وأين كنت يا كذا. يقول هذا لنفسه يتحسر ويتندم، ثم تكون العاقبة إثما ووزرا يبوء به بين يدي الله تعالى. هذه فضيلة العادلين من الولاة، وهذه رذيلة الظالمين منهم. فعلى كل أحد أن يتأمل ويتفكر، فإنه راع ولا بد، ومستأمر ولا بد، لا بد أن يلي ولو أمر نفسه. فعليه أن يفكر في عاقبته، وعليه أن ينظر في حاله بين يدي سيده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الشرور والآفات، وألا يجعلنا نبوء بإثم بين يديه أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إذا تكلمنا على واجبات الإمام فإنه لا بد لنا أن نستحضر ما تكلمنا فيه مرارا، من أن تفريطه في واجباته هذه لا يسأله عنه إلا ربه، فليس من حق أحد أن يتبوأ هذا المنصب إلا ما كان من قبيل المحاسبة والمناصحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من الدين، فقال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للولاة من الدين، ولكنها لها قيود وآداب شرعية، فلا بد أن تكون من أهلها، ولا بد أن تكون في سر لا في علانية، ولا بد أن يراعى فيها فقه المصالح والمفاسد والطريقة الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما سوى ذلك فضلال ولا أصل له في دين الإسلام. فليس الحاكم أجيرا عند الشعب حتى إذا فرط في واجبه حاسبه الشعب. هذا حكم ديمقراطية اليونان وثنية اليونان التي لا أصل لها في دين الملك الديان، لا أصل في الإسلام أبدا لهذه المحاسبات التي تخرج في الشوارع والميادين، لا أصل في الإسلام أبدا لهذه المناصحات المزعومات التي يقوم بها الناس على وسائل الإعلام، ويتكلم فيها كل من هب ودب يريد بالبلاد خسارا ودمارا وبوارا. كل هذا من مواريث الغرب الذين لا ينعمون بأمن ولا باستقرار ولا برخاء، أعني في مجتمعاتهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهم في أنفسهم لا يطبقون هذا، فلا يسمحون بمظاهرات ولا اعتصامات، ودونكم انجلترا ودونكم امريكا. حتى هم ارباب هذه الطريقة الضالة ومخترعوها ومحدثوها لا يقومون بها في انفسهم. ولك ان تتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نذكره، كيف عبر عنه بالمسؤولية بصيغة المبني للمفعول، إشارة إلى أن هذه المسؤولية ليست موكلة إلى أحد بعينه من الناس، وإذا أطلقت فإنها تنصرف إلى صاحبها، أعني الرب تبارك وتعالى. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته لابد أن نفهم من هذه المسؤولية أنها مسؤولية بين يدي الله. يؤيد ذلك ما قبل العبارة وما بعدها. وفي الحديث إشارة لطيفة إلى أن التفريط في هذه المسؤولية لا يؤدي إلى خلع الحاكم أو الأمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعده الراعي في بيته، ذكر بعده رب الأسرة، فهل إذا فرط رب الأسرة في واجبه ثارت عليه أسرته وقالت له الأسرة تريد إسقاط النظام؟ هل إذا فرط رب الأسرة في واجبه قيل له تنحى عن منصبك واخرج من البيت؟ أي شيء هذا؟ فهذا يشير، هذا الحديث يشير إلى هذا الأمر إشارة واضحة، يشير إلى أن الراعي العام الذي هو الأمير أو السلطان منزلته بمنزلة الراعي الخاص من رب البيت أو ربة البيت أو نحو ذلك. ولابد أن نستحضر هاهنا ما أشرت إليه وما ذكرته مرارا حتى لا أكرر من الأحاديث المتواترة التي أمرت بالصبر على جور الأئمة ونهت عن الخروج عليهم، والفساد كل الفساد في مخالفتها ومنابذتها والضرب بها عرض الحائط كأنها كانت في زمان دون زمان أو حال دون حال أو مكان دون مكان. هذا صنيع أهل البدع الذين ليسوا من الإسلام وأصوله في شيء. فلابد أن نستحضر هذا إخوة الإسلام، ولابد أن نعرف أن مسؤولية الأمير العظيمة إنما هي مسؤولية بين يدي ربه. والحديث الأخير الذي ذكرناه آنفا يكفي في الترهيب من هذا الموقف العظيم. يجيء يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، يجيء يوم القيامة وهو مذنب مفرط آثم، فلا تحملن نفسك ما لا تحتمل، ولا تصغين للذين يكلفون بما لا يطاق، الذين يخاطبون عموم الأمة بضرورة تغيير منكرات السلطان. أي شيء هذا؟ هذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا أصل له في دين الله عز وجل. ودين الله تبارك وتعالى كله حكمة وكله رحمة وكله لطف بالعباد، فالعباد إذا تحملوا هذه المسؤولية أفسدوا أنفسهم وضيعوا مصالحهم وأتوا إلى أنفسهم بالخراب والدمار. ولست بحاجة إلى كلام مع شاهد الواقع، شاهد الواقع حجة قائمة على كل من يريد أن يعارض وعلى كل من يريد أن يتكلم. لا تجيء هذه الطرائق الخبيثة إلا بالشر والفساد، فعلينا باستحضار هذا إخوة الإسلام، وعلينا بالتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأختم مقامي هذا بأن هذا الذي ذكر في الإمارة وشأنها لابد أن يحض المسلم العاقل الفطن إلى الابتعاد عنها. من الذي يسعى إلى شيء بهذه الضخامة بهذا العظم؟ من الذي يسعى إلى تحمل مسؤولية خطيرة إلى هذه الدرجة؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أحصل على صك غفران أم عهد أمان بأنه لو فرط أو ضيع أو رضخ أو والى أو كذا أو كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن طلب الإمارة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو نفسه المخبر بغوائلها وعواقبها، فكان من شأنه صلوات الله وسلامه عليه وهو الناصح لأمته أن يحذرها من طلب الإمارة. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه.
لا يمكن. يأتينا بالأوراق ما يصلح، يأتينا بالترشيحات والتوكيلات ما يصلح، يأتينا بالانتخابات ما يصلح، يأتينا بالمظاهرات والتأييدات والبيعات، يبيعون الرئيس من الآن ما شاء الله ما يصلح. إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة خزيا وندامة. فهل من مدكر؟ وهل من معتبر؟ وهل من متعظ؟ ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أحد أصحابه: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن وليتها عن مسألة وكلت إليها، وإن وليتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذا جانب الافتقار إلى الله، هذا جانب التوفيق والتسديد من الله. فحتى يأتيك هذا من الله لابد أن تسيء الظن بنفسك، لابد أن تأتيك الإمارة كرها، لابد أن تولاها تولية من غير اختيار منك. وهكذا كان شأن الخلفاء الراشدين، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون شأن آخر خليفة راشد في أمة الإسلام، وهو المهدي. المهدي يبايع حين يبايع في البيت مكرها، فيمكن الله له ويقيم الدين على يديه، ويكون ما يكون من العدل والبركة في الأرض. ما يرشح المهدي نفسه في انتخابات، ما يرشح المهدي نفسه في مظاهرات، ما يرشح المهدي نفسه بتوكيلات. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أقول: إن الله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإذا اختار أحدنا لنفسه شيئا ولم يختره له ربه، أفيحق له أن يعترض؟ أفيحق له أن يتسخط؟ أفيحق له أن يعاند غصب عن أي حد؟ اختار شخص ما أو طائفة ما أو عدد ما رئاسة أو سلطنة أو إمارة فلم يقدر، خلاص. لماذا نثير الفتن؟ ولماذا نثير القلاقل؟ ولماذا نؤلب الناس بعضهم على بعض؟ لقد عرفنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الراعي لا يكون كذلك حتى يرفق بأمته ورعيته، ولا يكون محمودا عند ربه إلا كذلك. فنحن نخاطب أمثال هؤلاء: أنتم الآن بمثابة الرعاة، بمثابة الأمراء، أفتحبون لرعيتكم الفساد؟ أفتحبون لرعيتكم سفك الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض؟ سر المسألة إخوة الإسلام أننا حتى الآن، حتى الرؤوس والأسوات والقدوات لم يفهموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سر المسألة. ليس شرطا حتى نمكن لدولة الإسلام أن نتبوأ الحكم، ليس شرطا حتى نواجه أعداء الله أن نناطحهم في البرلمانات والمجالس، ليس شرطا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا، بل كان منهجه على خلافه تصفية وتربية. وهذا الحديث الذي بين أيدينا شاهد من شواهد كثيرة: الرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية في بيتها، والعبد راع في مال سيده، والرجل راع في مال أبيه. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق الإصلاح والتمكين. لسنا نتكلم في خيالات، هذا واقع. ما قامت دولة النبي صلى الله عليه وسلم إلا به. وإذا كان حد مش عاجبه فعل السلف ولا العصور القديمة، إليكم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إليكم شأن الدولة السعودية التي مكن الله عز وجل لها وجعلها من خير بلاد الأرض. كيف قامت هذه الدولة؟ اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ واقرأوا السير، ودعكم من أهل الكلام والفصاحة والحماسة، اقرأوا التاريخ. كيف قام الشيخ محمد بدعوته؟ كيف قام بسبيل الإصلاح؟ كيف قام بالتصفية والتربية ولم يلجأ إلى القوة والسيف إلا بعد هذا، وكان معه تمكين وسلطان؟ هذا هو الطريق الأمثل. قوام الدين كما قال شيخ الإسلام بالكتاب الهادي والسيف الناصر، لابد من هذا. والكتاب الهادي أولا، لابد من الكتاب أولا، لابد من الهدى أولا، لابد من إصلاح النفس أولا، ثم يأتي السيف بعد ذلك حتى يمكن للكتاب. وأما عكس القضية، قوة قبل الإصلاح، عنف قبل التغيير، حماسة قبل تغيير ما في القلوب، ما يصلح أبدا. نعاند من؟ ونكابر من؟ ونخالف سنة من؟ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فالحاصل وقد أطلت عليكم، عليكم إخوة الإسلام بالتأمل في هذا الأمر، عليكم بالنظر في غوائل الإمارة وعواقبها، ثم اعرفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في التغيير والإصلاح، وإياكم أن تفرطوا فيه. على كل أحد منا أن يصلح نفسه بالتوحيد والعقيدة والعمل وحسن التقرب إلى الله تعالى. على كل أحد منا أن يبادر بإصلاح أهل بيته الذين استرعي فيهم، وسيأتي تفصيل هذا في الحديث إن شاء الله. هذا هو طريق الإصلاح، هذه هي سبيل التمكين والتغيير، فالتمسك بها يؤدي إلى الفلاح والنصر ولا بد. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، والصدوف والنكول عنها يؤدي إلى ضد ذلك. فلا يلومن أحد إلا نفسه، ولا يلومن عبد إلا سلوكه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الشر والفساد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم قنا الفساد والشر والفتن يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اكشف الشر والخراب عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.